بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: العاشر، أي من الآداب التي يراعيها الطالب في مدرسته، ألا ينظر في بيت أحد في مروره من شقوق الباب ونحوه، إذ أن هذا الصنيع منكر وسبب لسوء الظن والفتنة. كون الإنسان ينظر إلى بيت جاره أو من يمر به من البيوت. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينظر من الباب أو من صائر الباب، فهم أن يطعنه في مدرى كان في يده. وقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص، فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه. والمشقص نصل السهم إذا كان طويلا، ومعنى يختل أي يحاول أن يأتيه من حيث لا يشعر، أي يطعنه وهو غافل. والحديث في مسلم فهو متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله: ولا يلتفت إليه إذا كان مفتوحا، أي إذا كان الباب مفتوحا لا يلتفت إليه حتى لا ينظر من في البيت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، هذا أن دخل رجل فاستأذن فأنكر ذلك، قال: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، وبعضهم لا يستأذن إلا وقد دخل يرفع صوته، وهذا خطأ. قال: وإن سلم، سلم وهو مار من غير التفات، أي إن سلم على من يظن أنه في ذلك البيت يسلم وهو مار ولا يلتفت. قال: ولا يكثر الإشارة إلى الطاقات، إلى الطاقات لا سيما إن كان فيهن نساء، ولا يرفع صوته جدا في تكرار، أي لا يرفع صوته ويكرر ذلك الرفع لما في ذلك من الإزعاج والأذى، أو نداء أحد، أي لا يكرر ذلك، أو بحث كي لا يشوش على غيره، بل يخفضه، أي يخفضه ما أمكنه مطلقا، بل يخفضه أي يخفض صوته ما أمكنه مطلقا، لا سيما بحضور المصلين أو حضور أهل الدرس، أي نحتاج أن يتكلم بخفض صوت أو على حسب ما تدعو الحاجة إليه، ولا يشوش على غيره، على المصلين أو على الدارسين. ومما يحسن أن يذكر هنا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل فرأى نائما يسلم تسليما يسمع اليقظان ولا يقظ الأسنان، لا يرفع صوته حتى لا يقظ النائم ويحصل المقصود بإسماع اليقظان، رواه مسلم. قال: ويتحفظ من شدة القبقاب، والقبقاب هو نعل يصنع من الخشب بجزء منه، أي بجزء من الخشب أو كله، إما أن يكون من الخشب بكماله أو يكون جزءه أو أكثره من الخشب، فيصدر صوت، فيصدر صوتا. قال: والعنف في إغلاق الباب، أي يتقي ذلك أن يغلق الباب بعنف، هذا ينافي الأدب لما يصدر من ذلك الغلق من صوت مزعج وأذى. قال: وإزعاج المشي في الدخول والخروج والصعود والنزول وطرق باب المدرسة بشدة لا يحتاج إليها، ونداء من بأعلى المدرسة من أسفلها إلا أن يكون بصوت معتدل عند الحاجة، أي فلا بأس. وإذا كانت المدرسة مكشوفة، مكشوفة إلى الطريق السالك من باب أو شباك، أي نافذة، تحفظ فيها عن التجرد عن الثياب وكشف الرأس الطويل من غير حاجة، وكشف الرأس الطويل أي لا يكشف رأسه طويلا ومدة طويلة من غير حاجة، أي أن الإنسان يستر نفسه في حال خروجه إلى الناس أو اطلاعه عليهم، لا سيما من كان من أهل العلم، لا يخرج به ثياب غالبا لا تكون ساترة سترا كاملا. قال ويتجنب ما يعاب كالأكل ماشيا، وجاء النهي صريحا عن الشرب قائما كما في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما. جاء أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. قال قتادة فقلنا فالأكل، فقال ذاك أشر أو أخبث، ذاك أشر أو أخبث أن يأكل الإنسان قائما، هكذا في مسلم. وجاء عند الترمذي ذاك أشد، وعند أحمد قال فقلنا لأنس فالطعام، قال ذاك أشد أو أنتن، وقال ابن بكر أو أخبث. فأنس رضي الله عنه قاس الأكل على شرب أنه ينهى عن ذلك في حال القيام، فإذا أراد الإنسان أن يشرب أو يأكل يجلس، فذلك أهنأ وأمرأ. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما كما في حديث علي، وشرب ما زمزم وهو قائم لبيان الجواز. فيجوز الشرب قائما مع الكراهة، والسنة والأفضل أن يكون ذلك في حال الجلوس، ويقاس على ذلك الأكل استئناسا بأثر أنس رضي الله عنه. وقد جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. هذا الحديث رواه الترمذي وغيره، وهو حديث ظاهره الصحة ولكنه معل بعلة خفية. ففي علل الترمذي الكبير قال الترمذي رحمه الله ما جاء في الرخصة في الشرب قائما، قال حدثنا أبو السائب، قال حدثنا حفص بن غياث إلى آخره، فذكر الحديث ثم قال فسألت محمدا أي البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث فيه نظر. ثم قال الترمذي لا يعرف عن عبيد الله إلا من وجه رواية حفص، وإنما يعرف من حديث عمران بن حدير عن أبي البزري عن ابن عمر انتهى. وقد ذكره شيخنا في أحاديث معلّة ظاهرها الصحة. قال شيخنا مقبل وإن كنت تريد المزيد على الحديث راجعت تاريخ الخطيب انتهى. وفي تهذيب التهذيب قال الآجر عن أبي داود ومما أنكر على حفص بن غياث حديثه عن عبيد الله النافع عن ابن عمر كنا نأكل ونحن نمشي. قال ابن معين تفرد وما أراه إلا وهم منه أي من حفص. قال أحمد ما أدري ماذا كالمنكر له. وقال أبو زرعة رواه حفص وحده. وقال ابن المديني انفرد حفص نفسه بروايته وإنما هو حديث أبي البزري انتهى. تهذيب التهذيب ترجمة حفص بن غياث. فإذا كان يكره الشرب قائما ويقاس عليه الأكل استئناسا بأثر أنس فالمشي من باب أولى. ففي حال المشي من باب أولى. وعد بعض أهل العلم أن ذلك مما ينافي المروءة أن تأكل وأنت ماشي. قال المؤلف رحمه الله وكلام الهزل غالبا أي مما يجتنبه الطالب، كثرة الهزل والمزاح وكلام الهزل غالبا، والبسط بالنعل، وفي نسخة والبسط بالفعل. وكلام الهزل غالبا والبسط بالفعل أي يجتنب الإنسان الهزل والمزاح بقوله وبفعله، هذه النسخة لا يكثر من ذلك، فإنه يذهب هيبة الطالب. كان الإنسان مزاحا وكثير المزاح بأقواله أو بأفعاله تذهب هيبته. غالبا أن الذي يكثر من ذلك من عنده شيء من الغفلة عدم الجدية في الأمور، الذي يكثر من ذلك يغرق، وأهل العلم يتنزهون عن ذلك. قال وفرط التمطي ويتجنب ما يعاب، هنا قال أي ومما يعاب أيضا فرط التمطي والتمايل على الجنب والقفاء والضحك الفاحش بالقهقهة. وقد جاء حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك يميت القلب، وبعض النساء ربما تضحك ولدها حتى يتعب، وهذا خطأ. ويكثر الضحك عند أصحاب المزاح غالبا والنكات والمضحكات، فيؤثر ذلك عليهم على قلوبهم. قال: ولا يصعد إلى سطحها، أي لا يصعد إلى سطح مدرسته المشرف من غير حاجة أو ضرورة، حتى لا يتكشف على غيره. انتهى ما يتعلق بهذا الأدب.